وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وسبيله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فقول ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم عما بعد. انتهينا الكلام في المضخ السابقه فيما يتعلق بعرض ما يمكن ان نسميه بالقواعد والضوابط التي تتعلق بالاخذ بالضعيف في فضائل الاعمال. وهنا احب ان انبه على بعض النقاط التي قد يمكن ان تتلبس على البعض. معنى قولنا الضوابط والقيود التي ينضبط بها الاخذ بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، معنى قولنا هذا ان الكلام متى أخذ بالحديث الضعيف، هذا الكلام منصب متى أخذ بالحديث الضعيف، وإلا فلا بد أكرر وأبين وأنبه على أنه في الصحيح كفاية، في الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية، ولكن شرعنا في بيان ما بيناه لأن البعض قد توارث هذه القاعدة، لأن البعض قد توارث هذه القاعدة وصارت عنده بغير ضوابط، فحتى لا يسير عليها ويظن أن هذا من المسالك الشرعية المنضبطة فيأخذ بالحديث الضعيف ظنا منه أنه من السنة المعتبرة أو السنة التي يثنى عليها الأحكام الشرعية حتى لا يظن ذلك من بينت ما بينت. ولكن هل الأول والثانية، لكن ينبغي على كل واعظ وعلى كل معلم أن يتحرى ما استطاع وأن يبتعد ما استطاع عن الضعيف وأن يتحرى ما استطاع الصحيح. يعني أنا لما أجي أعرض أو أعلم ينبغي أن أتحرى في تعليمي ووعظي أن أتحرى إيه؟ الصحيح، وأن أتجنب ما استطعت أفضل. رابط ثم ثالث، من تعرض بطريق أو آخر إلى ماذا؟ إلى استخدام مش استخدام الضعيف، إلى ذكر مين؟ لأمر أو لآخر فإنه ما له يلزمه أن يبين ضعفه ويبين أن هذا الكلام لا يصح إثباته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محتمل، ويقول هذا لا يبني عليه حكم، إنما نقوله ونبين أنه ضعيف لكن معناه يصح لكذا وكذا، وهذه المسألة إنما ثبتت من كتاب الله عز وجل بكذا أو من السنة الصحيحة بكذا. هذا أمر هام لئلا يظن الضال أننا لا نجيز بوجه أو بآخر الأخذ بالحديث الضعيف على إطلاقه، أن يقول إذن فمن السنة الأخذ بالضعيف في فضاء الأعمال. ممكن تنشأ مسألة ولو أحد من التابعين أو غيره قال إن من السنة الأخذ بالضعيف هو بدعة، واضح؟
يتأخذها بالبدعة. أشهر مش هنسمها من السنة الأخذ بالضعيف فضاء الأعمال أبدا. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه الجميع. هذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه الجميع. لا يقول قائل أننا نور أنه من السنة أو من الخير المثال. لذلك نحن نبهنا على عدة تنبيهات. التنبيه الأول التنبيه الأول أنه ما نبهنا على ما نبهنا عليه تمييزا للقاعدة حتى يعلم أن الأخذ بالحديث الضعيف له ضوابط. وتنبيها على من قد ورث القاعدة حتى يعرف أنها ليست قاعدة مضطربة. إذا متى أخذ أو متى استعمل الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب على القدر الذي عرفته في المحاضرة السابقة يلزم ماذا؟ يلزم أن تعرف أن لذلك القواعد وضوابط. الأخذ بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال ليس قاعدة مطلقة. وعرفت القواعد من إيه؟ والسلوك. واضح كلامه إيه؟ التنبيه الثالث أن الواعظ أو المعلم أو المرشد يلزمه أن يتحرك صحيح ما استطاع إلى ذلك سبيل. أن يتحرك صحيح ما استطاع إلى ذلك سبيل. مفهوم إيه؟ وأن يتجنب الضعيف. يستقيه بقدر الإمكان. والثالث أنه إذا استدعاه الأمر إلى أن يذكر مقولة في حديث ضعيف للموعظة أو للتنبيه أو للترهيب أو مثابة إذا استدعاه الأمر لذلك فلم يجد فيما يذكر به أو يرقب به إلا هذه المقولة فلينبه على أن هذا من الضعيف حتى لا يظن السامع أو المتعلم أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينه. لأن السامع عندما يسمع من المعلم يأخذ هذا الكلام على أنه دين ويقول سمعت الشيخ يقول على المنبر أو في الدرس أو في المحاضرة أو في الموعظة أو في المجلس أو في أي كلام فالذي يقول هذا الحديث. فعندما يبين المتكلم الضعف ويشدد تبرأ بذلك من ذمته تبرأ بذلك ذمته. ويكون قد وضع الأمر فيه مصابيه حتى لا تختلط على الناس المذموم. طبعا جرانا إلى الكلام في مسألة الحديث الضعيف أو الأخذ بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال جرانا إلى ذلك الكلام على البدعة بالبسملة وأنه تقع حديثا ضعيفا في الاستدلال على هذا. وقلنا أنه قد يقول قائل أن البدعة بالبسملة من فضاء الأعمال وبالتالي يمكن أن يستدل عليها بأحاديث ولو ضعيفة ضمن بما قد ضمن من أنه يجوز الأخذ بالضعيف في فضاء الأعمال. فأجبنا على هذه المسألة. أجبنا على إيه؟ على هذه المقولة أن هذا الكلام ماله؟ كلام غير مطلق بل له ضابط كذا من غير محاضرة للحرام. إن هذه المسألة صارت بموقع وتعرف مين اسمه. فهمت؟ أما مسألة البدء بالمسألة أيضا انتهينا منها وعرفنا أنها مسألة ثابتة من جهة أو من أخرى. شكرا كلام إيه؟ شوفوا نبين على هذا المحاضر من المعاملة وقلنا أن البدء بالبسملة ثابتة من جهة الابتداء بكتاب الله ومن جهة أن الاستقراء السريع وجد فيه أن كثيرا من الأعمال حتى كانت تغطي جميع الأعمال من طعام وشراب وكذا وكذا وكذا. يفهم الكلام؟ ثم الثالث أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأشرت إليكم في هذا الموقف إلى موقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال والخلاف العلماء ذكرت إجمالا لكن المهم لمن أراد أن يستفيد منه. لأن في نقاط تبقى ممكن يبعد بعض يستفيد منها نظرا لمستويات تحصيلية. فالأنت عايز تفهم هذا الكلام جيد، تفهم هذا الكلام جيد. ثم يقول والمصنف قد اقتصر في بعض نقطتين على البصمات لأنها مقدمة الشلائل والذكر من حديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في لغة ثلاثة كما في كتابه لهرقل عن النجوم. وهذا الحديث اللي هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل رواه البخاري في حديث أبي سفيان الطويل، وحديث مشهور الذي رواه ابن عباس في كتاب بدء الوحي في البخاري، كتاب بدء أو بدء الوحي لغتان. وممكن أيضا في الجهاد والسير باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وجرؤه إلى الإسلام، وأحمد في المسند، واضح إذا خلاص بدينا نحيط إيه الكلام على الجزء من بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما المصنف بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك يبقى هنا تكلمنا على حكم الابتداء به. أول مسألة فيما يتعلق بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا عليه على حكم الابتداء به وما ودليل ذلك. دليل ذلك إيه؟ الأحاديث الضعيفة. يكون المسألة الثانية المتعلقة بسم الله الرحمن الرحيم من خلال ما ذكره الشارح وضعها أو موضعها، وضعها أو موضعها يعني موقع بسم الله الرحمن الرحيم حيث مبتدأ به، وضع بسم الله الرحمن الرحيم حيث مبتدأ به. الفكرة فين بالضبط؟ هل بنسبتها بمبدوء ولا بنجعلها هي أول مبدوء؟ واضح؟ ولما تبدأ وتقع هل بتكون هنا متعلق ولا بتكون مطلقة؟ لابد نفهم هذه المسألة أيضا من خلال كلام الشيخ. فبقول على هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي. طبعا انت قلنا النسخة اللي هو اعتبرها النسخة، ركز معايا لو سمحت ومعاك ورقة وقلم لقينا نكتب على طول، النسخة التي اعتمدها الشارح هي نسخة عنده بخط المصنف فيها كده بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام على رسول الله كتاب التوحيد. وبدأ في كلمة ثانية فبقى عنده نسخة، وفي بعض نسخ أخرى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، يبقى في نسخة فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي نسخة ما فيهاش هذه العبارة اللي هي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا كده ايه؟ شوف النسخة التي اعتمدها الخارج هي التي فيها الزيادة. فبقى عندنا ابتداءان، الابتداء الأول بالبسملة، والابتداء الثاني بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي. إن من غير كتاب هيبقى بوقت كثير، يعني طبعا في مثلا مركات على ذلك ثم وكتفي المنهج وقبل الرؤوس، لان كمان انت تستفيد ويفوتك الكثير جدا. وايضا انا احب انبه على سؤال في الكتاب، هناك التنبيه الاول الذي لا يستطيع شراء الكتاب يتقدم هو الورقه يكون صادق تعارض ظروفه والعالم المغيره في تحت الكتاب لعدم محجوبه الى الكتاب. يعني الموجود والإخوة منهم يريدون متابعة شخص موجود أو أخائر ويكون لها كثير شراء الكتاب يتقدم بورقة يسيرة فيها عرض ظرفه لأنه لها كثير شراء الكتاب ولعل الأمين الله عز وجل يعينه على شراء الكتاب بمعاونة بعض المسلمين. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة مسلمين إضافية، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمل يكون مطبوعا به. إيه معنى العبارة دي؟ إقرأ تقرأ معك تكبت فيه. الاتباع بالبسملة حقيقي والحق وبالحمدلة بالحمدلة عن الحمد لله يسموه كده مجبيا إذا فيه أي بالنسبة يكون مطبوعا به. الابتداء بالبسم الله حقيقي وبالحمد لله نسبه اضافي او بالنسبه الى الوعد الحمد يكون مرفوعا به. معنى كلام الجمع لكلمتين دول باختصار، هذا الرجل جعل بسم الله ابتداء لمشروعه الذي سبقه كتاب بتاعه او تسويق او التفسير او الغرض اللي هو جعل منه، المهم ان هو طلع هذا المشروع بالبسمله. فكلم عن بسملة بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقى أول حاجة نبدو بيها على الحقيقة لا يصدقها سابق إيه؟ بسم الله. فما هي الابتداء بسم الله حقيقي؟ لأنه لم يصدقها سابق، صح؟ طيب. وبعدين قبل ما يبدأ في المادة بتاعته والمشروع بتاعه والتصميم بتاعه قال إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فبقت المشروع ماشي مسبوق بايه؟ مسبوق الحمد لله. فبقى الابتداء بحمد لله واضح هو ايه؟ الحمد لله بقت اسبق للنفس واضح؟ وبقت تابعة لبسم الله. فبقى الابتداء بسم الله حقيقي لانه لم يسبقها سابق. وبقى الابتداء بالحمدلة نسبي لأنها هي المتقدمة على المشروع على الكتاب يعني. قال الكتاب والابتداء بالبسملة حقيقي لأنه لم يسبقها سابق. فأول حاجة بس ظهرة وأول كلمة أرث بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى هي الابتداء حقيقي ولا نسبي؟ حقيقي. أما الحمد لله فبقى الابتداء بها نسبي لأنه برضه ابتدأ بها كلمة كتاب. وبقى كلمة كتاب يصدقها الحمد لله. فبقى الحمد لله متقدمة على كلمة كتاب. فكأنها ايه؟ ابتداء برضه صح؟ لكن ابتداء باسم لأنه سبقها باسم الله. واضح؟ فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي. نسبي يعني سبقه سابق. والغزل يعني بالجنوب بالإضافة إلى كلمة كتاب. بالإضافة إلى كلمة كتاب حيبقى من الأول الحمد لله الأول يبقى من أهل أبناء الإسلام إضافي. أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. واضح جدا؟ طيب والباقة بسم الله متعلقة بمحدود. الباقة بسم الله متعلقة بمحدود. وقال كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. اقرأ معايا فأوقف كلامي بنسمع الشرح في الموقف على كلام الفقهاء. والباقة بسم الله متعلقة بمحدود. واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال. وأما كونه خاصا اقرأ حتى بنشي نقطة ركز على الحروف عشان أنت فاهم تديني كلام تديني كلام تديني كلام ومعاك قلمك تجيب على طول تبص للنور ما تقعدش تجلع دماغك بتاع جنبك كل ما اقرأ وساعة ما اشرح تقول ايه؟ لا أهم يعني قراءة الكتاب من أهم فوائد الدروس. من اهم قواعد دروس في مجال قراءة الكتاب. واما كونه خاصا فلان كل مبتدأ بالبسملة كل مبتدأ بالبسملة في امر يضمر جعل البسملة مبدا له. يضمر ما جعل البسملة مبدا له. لا تكون مبتدا وضمن
وأن رسوله خاصا لأن كل مسيء بجملة أبي يظهر ما جعل البجملة مبدأ النبي يظهر ما جعل هو البجملة مبدأ النبي. وأن شره متأخرا في جبلته على شخص صالح وأدخل في التعليم وأوثق في الوجود ولأن أهم يبدأ به ذكر الله تعالى. يعني إيه؟ بسم الله دي أصلها إيه؟ أصلها بإسم الله. فبقى إيه؟ بص في اللغة حرف وكلمة. الباء حرف والإسم إيه؟ كلمة. فمش بسم دي مش كلمة ولا شيء. بل إيه؟ تركيب. تركيب من حرف وكلمة. أما الحرف هو الباء. وأما الكلمة هي إسم. طيب، دعك الآن بمعنى إسم وسمعتيني. الباء دي الباء بتأتي كحرف لتعلق مقدر أو مذكور بها. يعني دائما الباء تكون لها متعلق ولذلك يسمونها باء المصاحبة في الموسم ده. واضح؟ طبعا الباء ممكن تكون باء المصاحبة، ممكن تكون باء العقل، ممكن تكون باء الختم زي الناس كده. لكن هنا العمل باء بتاعتنا باء مصاحبة. مصاحبة المصاحب هنا ايه؟ المصاحب هو المتعلم. المصاحب هو المتعلم. يقول مع الاسم. المتعلق اللي هو القدر او اللي هو الكرة مع الاسم. فكأن الباء بتربط المتعلق بالاسم. او المتعلق بالذكر. مفهوم؟ يعني ايه تربط المتعلق بالذكر؟ النقطة الأولى الباء هنا لها متعلق. يعني ايه متعلق؟ يعني الغرض الذي جعل الجائي اسم الله ابتداء لك، الغرض الذي جعل الجائي اسم الله مبتدا له لهذا الغرض، سواء كان كتابة، سواء كان أكل، سواء كان شرب، سواء كان عطاء أو أكل، دي غرض. أنا برفع مثلا الكوب على فمه بسم الله. إذا فهناك غرض جعلت اسم الله ابتداء له وهو الشرب، صح؟ الغرض ده ساعات يكون مذكور. الغرض ده بنسميه إيه؟ بنسميه متعلق. الغرض ده بنسميه متعلق. فساعات يكون مذكور وساعات يكون إيه؟ محظوظ مقدر. فأنا ممكن أقول أشرب بسم الله، يبقى أنا عملت إيه؟ ذكرت الغرض الذي جعل اسم الله ابتداء له. واضح؟ وساعات أشرب مجرد ما أقول أشرب وأذكر اسم الله، أقول بسم الله وأشكر، وأقول أنا هنا عملت إيه؟ أضمرت الغرض الذي جعلت اسم الله ابتداء لك، او الحمد لله ابتداء لك، او الثناء على الله ابتداء لك. واضحه؟ يبقى اذا هنا ذكري لاسم الله مصاحب لغرض جعلت اسم الله ابتداء لذلك الغرض. عشان كده احنا قلنا حكم البدءه يبقى في مبتدا، صح ولا لا؟ انا والله ببص بسم الله كده على سبيل الذكر المحض، بسم الله بسم الله بسم الله. ده انا ذكرتها هنا على سبيل ايه؟ ابتداء امر، ابتداء غرض جعلته بسم الله ابتداء لذلك الغرض. واضحه؟ وده الفرق بين جعلها لها متعلق وبين جعلها ذكر مطلوب. يعني لما اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله يبقى ذكر ايه؟ مطلق. لكن لما اقول الحمد لله واكل التعلق بغرض او بامر، جعلت الحمد ابتداء لهذا الغرض، يبقى هنا في اسم متعلق. مفهوم؟ في التعلق ده يصل تعلق بالباء، يصل تعلق بايه؟ بالباء. زي ما تقول اكل مبتدئا باسم الله، فبقت الهجره هي اللي عملت وصف ما بين الايه؟ بين الامر والابتداء، ربطت بالباء. واضح؟ فالباء لها متعلق. هذا المتعلق قد يكون مذكورا وقد يكون ايه؟ محذوف. وعرفت زي ما قلت لك اما بشرب او اشربه بسم الله مفهوم ولا مذكور هنا وممكن اشرب من غير ما اقول بس انا اصلا بدات شرب فيبقى هنا اسمه ايه مضمر مضمر مذكور اسم يبقى عندنا ايه في تعلق حدثنا ايه تعلق التعلق ده ممكن يكون مذكور وممكن يكون مضمر هم قالوا والباء في بسم الله متعلقه بمحدود هنا مضمر هنا ايه لان مش جايب اي حاجه ما قالش ابدا اصلي ابدا بدعا خالص وما جاش بعدها حاجه برضه ما احمدش المشروع على طول يعني قال بسم الله سال على طول ما قالش حاجه مفهوم يبقى هنا ايه المتعلق محدود لانه مضمر مفهوم فتح مفهوم لانه لو كان مفرح كان هيبقى واضح يكذب طيب هذا المقدم هذا المضمر المحدود نوع ايه في الكلام قالوا اختار كثير من المتاخرين في وقت هذا المضمر اللي هو الغرض الذي يتعلق به ابتداء باسم الله ان كونه فعلا خاصه متاخرا فعلا يعني فعلا هو الاسم ما ينفعش يقول احمد باسم الله او مثلا علي باسم الله ده هيبقى ايه لان هو هيجعل هذا ابتداء لغرض يبقى الغرض ده يكون فعلا فلازم يكون فعلا فعل بمعنى ايه اكتب احكم اشرب اعطي اكل اي حاجه بقى اي فعل زي ما انت عايز البس يعني اخرج من الدار ادخل الخلاء بسم الله اول واخره يعني اول طعام واخر اكل اكل افتكر الى اخره فده فعل فقط خاص بمن اضمرت فعلا لاني لابد يكون فعلا خلاص واضحه فعل واضحه ولا في نفس مال فعل واضحه خاصا بمن ايه بمن اضمره لانه خاص به هو انت دلوقتي انت قاعد تقول بسم الله وتقول بسم الله وتقول بسم الله في كتابه وده كل واحد في خص به هو جعل التسميه
قلت يا شيخ ان اسماء الله عز وجل على غير نصها صوت من الاتحاد اللغوي ونلاحظ انك تبطئ في قول فتح الجديد بدون تعطيش الجيم طبعا هو يعني جزاك الله خيرا انك انت بتذاكر بس واضح ان انت بتذاكر عن جهل فهو المشكله لما تذاكر عن جهل الجيم مش نصه لان تعطيش الجيم وعدمها ليس من اصل اللغه يعني لما تكون فتح المجيد هذا صح لما تكون فتح المجيد هذا صح وانا عمري ما نطقت المجيد كده عمري ما نطقت المجيد لكن هذا صحيح لكن التحريف ان تكون المجيد ان تكون ايه المجيد لما قلت المجيد اللي هو ده اللي ايه الالحاد اللفظي لكن لما تقول المجيد هذا ايه صحيح تكون واحد فهو يقول لك اللي ملاحظ ما بيجيلها من غير تعطيش الجيم انا عمري ما قلت لك حتى لو قلتها من غير تعطيش الجيم ليس هذا من الغلط من الالحاد فهو طيب ان انت تتنفس لكن دائما لا تنصح الا وانت تعلم ما تنصح به لانه اذا نصحت بما لا تعلم فقد تنصح بمنكر قد يامر الانسان بمنكر وقد ينهى عن معروف بسبب جهل طيب يبقى عرفنا انه ان المتعلق فعلا لابد ان يكون ايه؟ فعلا لابد ان يكون فعلا واضح يا اخي ثم خاص ليه؟ لانه خاص بمن اضمره انا الذي اعرف المعنى الذي اتخذت ان ابتدئ باسم الله به انا الذي اعرف هل لطعام هل لشراب هل لكلام هل لاكل كذا هل وهل هذا من غير مصاحبة الاسم في الشجارة أم في التصميم أم في التوحيد أم في العون أم في التكفير فهذه معاني خاصة بيدك صح؟ فأنت الذي تعرف ما المعنى أو ما الفعل الذي أضمرته وجعلت باسم الله أو ذكر الله ابتداء لهذا فالمعنى فعلا خاصة متأخرة يعني متأخر يعني يجيب بعد باسم الله يعني انت ممكن تقول اشرب بسم الله او اكل بسم الله وممكن تقول ايه بسم الله اكل صح فعلا لذا تؤخره أو تقدمه.
طب الاول التقديم عارفه دلوقتي معنى اللي هو ايه؟ ان الباب متعلق عارفه انه متعلق خلاص كده، وبعدين عرفت ان فعلا خلاص طيب متاخر. طيب هنا سؤال، تاخير الفعل المتعلق اولى ولا تقديمه؟ يعني لما بقول خلاص اشرب باسم الله سواء على التقديم على الاضمار او على الاظهار، ولا لما اقول بسم الله واخر العامل واخر العامل كان يقول ذكر العلامه ابن القيم رحمه الله تنبه معي ناس كتير تفيد من كتاب ذكر ذكر العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل سوائل. بعدين هنا مسالتين من الاكل الكتاب، منها انه موسم ما ينبغي ان يتقدم فيه من ذكر الله تعالى، فليقول أن إضرار العامل يعني حدثه أكبر من إضرار، لأن الحدث يقتضي سعة المتعلق. سعة السؤال، الحدث أولى يعني الإضرار ولا الإضرار؟ فليقول أن الحدث أولى، ليه؟ يقول أن الحدث يقتضي سعة المتعلق، يعني إيه؟ يعني أنا الآن لو قلت باسم الله أنا كان حصل الاتباع في ايه؟ في الاخر ثم انا اداه الاكل او اتباع الاكل او فعل الاكل، لكن لو انا اضمر ممكن يبقى هنا المعنى متعدد، ظل استفيد الاكل ممكن يبقى باسم الله اكل وباسم الله استفيد من الاكل وباسم الله يعرف الاكل وباسم الله يبني الاكل وباسم الله لا يضر الاكل، كل المعاني دي انا ممكن ايه؟ اضمرها. مش هو عارف اقول بسم الله كنت سمع الطعام وعارف اقول بسم الله واكل الطعام بسم الله اكل وبسم الله عارف نص ساعه بالوقت هيبقى ركاكه صح، لان دائما البلاغه قله النجمة مع ساعه الوعي. البلاغه واحد ممكن يكلمك نص ساعه في الاولى خدوها كده نص ساعه خدت فين ده موجه ده دي ركاكه مفهوم، لكن البليغ يحدثك بكلمتين تقعد تفكر فيهم يقول لك العمر ده انت في المكان بلاغه واضح والله له اعلم سيدا. يبقى الاضمار هيفتح حط ورا حط في المتعلق ايه؟ كما تريد كما يبقى متقوله الحج، يبقى الحج اولى ولا المتقوله الاظهار؟ ليه؟ لان الحج يقتضي سعه المتعلق. طيب نيجي بقى للمساله الثانيه، التقديم اولى ولا التاخير؟ يقول لك لا التاخير اولى. ليه؟ لأن التأخير هيقتضي فعل الذكر من الأول. أنا لما أقرأ هيبقى أول حاجة دايما إيه؟ اسم الله هو الأول. أنا هجيب كل الكلام بعده. صح؟ وتقديم الذكر دائما أنفع وأفضل. ليه؟ لأنه أدعى للتعظيم. تكريما لما قال وأما كونه متأخرا في سفر هو قبل ذكر العلامة في القيم، ارجع للسفر اللي قبل ذكر العلامة في القيم، ارجع لورا كلمة، وأما كونه متأخرا، يعني متأخر؟ بعد الذكر آكل بسم الله ولا بسم الله آكل؟ بسم الله آكل، كان دلالته على الاختصار، يبقى أنا جعلت ده مربوط بالذكر، ولا آكل خلف التعظيم، إيه يعني آكل خلف التعظيم؟ إن أنا جعلت الذكر هو الأول، ما قدمتش عليه أي حاجة. جعلت الذكر هو المبتدأ به، لم أقدم عليه شيء. وحط يبقى التأخير أول. ليه؟ لأن التأخير مين؟ أنه موسم لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى. خاصة لما يكون في تصنيف الأمور الشرعية. مثلا لما يكون حتى في الدين او حكم في الدين يبقى الموسم ده قبل ما اقول ابدا خطبتي بسم الله يبقى لما ده موسم اولى من وضع ذكر الله الاول، وطبعا ده مش من بس مش حب حتى في الاكل يبقى ده فيه ايه؟ تقديم الذكر. ومنها ان الفعل اذا حدث صح الاتباع بالمساله في كل عمل وقول وحركه فكان حكوا عنه لأن يقول السهيل اللي هو الأول إن هذا ده أدعى من فعل المتعلم فأخروا من جهة وحبطوا من جهة والوكيلة المتعلم إيه هو؟ تقول المتعلم فعل لأن أنا هعمل حاجة جعلت ذكر الله بقى الله وقال خدت بي أنا خدت بكل فاعل ومتأخر لأن التأخير أفضل لأنه تراجع الذكر والمقدم واضح ومحذوف ليه محذوف؟ عشان يقتضي واضح كده؟ نقول كلام ايه؟ وباء باسم الله يبقى الكلام اللي فات ده كله تحت عنوان ايه؟ عنوان تحت عنوان ايه اللي فات ده كله؟ تحت عنوان ايه؟ نعم هل عنوان الماضي كل مثال كبراء اللي احنا قلناه متعدد عنوان موقع او موضع باسم الله احنا خدنا مساله من واحد في الكشكول بتاعك في جامعه كشكول ولا في الورقه اللي فاتت عليها في عمله اللي كانت كده حكم الابتداء باسم الله اكثر حاجه بنبني فيها منك اكثر حاجه وشفت الكشاكيل بتاعت الجامعه بتاعت المدارس حمرا وخضرا وصفرا وجلاد انا مش عارف اشوف اي كشكول من اي واحد فيكم عشان بقى على متن وعليه عليه كذا وعليه كذا ورقتين فالوقت اللي تجيني من صح؟ ليه؟ عشان تعبين لكن بتاع الكلية المسألة الأولى هو الابتلاء بسم الله الثانية وضعها أو موقعها تقول بقى المسألة الثالثة معنى بسم الله معناه دي يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم دي كل شيء معناه معناها انا دلوقتي معناها ايه صح معناها فهمتني بعد الخلاص
لا يتعلق بمعناه فيقول فباب بسم الله من التحرك باب بسم الله من التحرك ومعنى المصاحبة يعني انه يستبشر الامور حال ذكره بسم الله يستبشر الامور وهي الامور التي اظهر جعل بسم الله ابتداء البحث واضح صلاه يستبشر بركه اسم الله العلم من الله فيما يتعلق بالامر الذي اجبره وجعله متعلق بهذا الامر مصاحب الحمد لله وقيل الاستعانه يعني اجعل اسم الله لي وليا من طريق الحمد فيكون التحذير باسم الله هو امر وفعلات الرجل هو بس من بنشر الصف المتاكد من الله اكبر يطالبون تحذيره باسم الله هو امر حال كوني مستعينا بذكره حال كوني مستعينا بذكره متبركا به وهذا هو التحذير كأنه أضمر هذا من هذا المعنى بسم الله تؤلف أو تصنف أو أكتب أو ترتب كتاب هذا مبتدئا بذكر الله أو بسم الله حال كوني مستغيرا به سبحانه وتعالى فقالوا باء الباء هنا اللي هي بسم الله باء الباء بسم الله للمصاحبة ليستكشف بسم الله في التأليف والكتابة والتصنيف وقالوا الاستعانة فكأنه ذكر اسم الله مستعينا به سبحانه وتعالى عنا على ما عزم القيام على ما عزم على القيام به هو التصنيف والتأليف والكتابة وأما ظهوره هنا بقى برضه غير كلام ابن القيم اللي هو ايه إذا قلنا هنا بقى استشكال أو اعتراف إذا قلنا
ان تأخير العامل المتعلق او فلماذا جاء في بعض المواقف في القرآن المتقدمة واضح؟ وكذلك لما قلنا ان الإضمار او فلماذا جاء ظاهرا كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي قوله تعالى باسم الله مجريه هنا وقع التأخير مع الإظهار فجين الإظهار وهنا وقع التقديم مع الإظهار أيضا فجين التأخير وجين الإظهار فهو يقول لأن المقام يقتضي ذلك الملاك لأن من المقامات لا يكون الإظهار أولا من الإظهار لأن لبيان المعنى الذي قد يختفي غيره وهنا في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق كان المعنى المراد بيان قدرة الله عز وجل على تحويل ذلك الأمي هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تحويله الأمي إلى قارئ فبقت هنا هذا الأمر هو الذي ينبغي أن يدرك فحتى لو يضمر فيحترم بغيره أن يقطع ويظهر غيره فأمر وكذلك في سيف ففي مكنوسه واضح حتى لا يظن ظالم أن ذلك بقيادة نوح أو تدبيره أو تدبير الكلاء وهو أمر قدري له لما قضاه الله على العالمين فقال باسم الله المسلمين واضح حتى يبين أن هذا وده لأنه تعطيل من الإجمار وإن كان أوسع لكن ممكن يخسر معنى خاص مراد فحلات يخسر معنى خاص فإذا كان المعنى ده المراد يبقى لابد من إظهاره لأن لا يخفى في غيره فلما قلت مثلا بلاش هقول هقول باسم ربك الذي خلق حضرتك تقول باسم ربك أكلك وشربك وطعامك وولدك كده فممكن يضيع هذا المعنى المراد فكان إظهاره أيضا وإن كان الإظهار أفضل إلا أن الإظهار إظهار متعلق قد يكون أولى في بعض المواقف واضح؟ وشو ليه؟ بل وقد يكون التقديم أولى من التأخير في بعض المواقف واضح؟ الإظهار هو المتميز تقرأ المواقف الذي خلق وقوله تعالى بسم الله الجميع هنا حصل إظهار إظهار المتعلم اقرأ ومتنيع لكل إظهار ليه؟ إظهار المتعلم رسول الكريم على ما وفي نفس الوقت حصل تقديم وتأخير حتى نقرأ لأنه كما قلت هو المراد بالإبراز وهو المعنى ليس المراد بإبراز ذكره الذكر موجود من هنا في المقام بإبراز نظر قدرته سبحانه وتعالى على تحويل الأمم إلى قارئ دون مقدمات لأن هذا أمر بشهادة العقلاء واستقراء الواقع وعلم الجميع ولا يتم صحته لا يتم منه لكن لا تحول منه الحوادث ولا تمنعه الموارد فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلما شاء أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي يقرأ أن يقرأ لم يقل ذلك في سنين ولا في شهور لما أقام في لحظة اقرأ فقرأ واضح؟ بس القضية مش متعلقة بمعنى الآية في المعنى عشان يبقى تكتمل يكتمل القضية المتعلقة بالمتعلقة يبقى عليك الباء هنا للمصاحبة أو الاستعانة طيب لو قلنا نحن عندنا هنا قضيتين الباء وقف شلون نقول لي مكون مركب ولا مفرد مركب ولا مفرد مركب من حرف وكلمة الكلمة أخرى شو مكون من حرف وكلمة صح طيب فعندنا الحال عرفنا معنى الحرف هنا يا أخي إيه الأفراد الباب طيب والكلمة هنا الاسم عرفت إيه فقال الاسم أو اسم مشتق من الشمول وقيل من الوجه وهو العلامة الاسم في اللغة هي يدل من حيث المصدر على معنيه، من حيث المصدر يعني عشان عين المصدر يعني المصدر المعنى المجرد عن الزمن والمكان بس المصدر الذي اشتق منه الشعر واشتق منه الاسم واشتق منه كل معنى يرتبط بجمال الانسان. انت عارفين ان الفرق بين الحسن والكرم والاسم ها؟ احمد علي اما مثلا اكل كرمة وعبارة يدل على حدث متعلق بالزمن ثم ماضي او حاضر او مستقبل. فقرات بتعرف ولغه بعرفها. يجب تبقى فاهم ان المصدر ده هو المعنى الذي يكون مرتبط هو اصل التأثير الذي يتفرع منه الكلام المبتدي اليه من اسم او فعل. فكلمة اسم المعنى الذي تنتمي اليه هي قالوا السمو يعني العلو واضح. كمن سمي صار بارز دون من لم يسمي واضح. فكأن الاسم من السمو لأن من سمي صار بارزا يعني ايه بارز ظاهر تفهم غير خفي يلاحظ عن السمو صح بل. وقال الاسم المعنى الاصلي له هو مصدر الوزن والوسم هو العلامة ومنه والوسم يسمى الوسم والوسم يعني بالسين والمعجلة. ومنه في الحديث لعن الله الواشمة والمستوشمة. والواشمة هو من تفتقد في بدنها من العلامات بحيث يظن بحيث يظن أنها من أصل الخلق. الواشمة هو ما تفتقد في بدنها وخاصة على وجهه من العلامات ما يظن انه من اصل الخلق. وده خلاف المسيحيين وما تكتب وتجعله النساء لازواجهن من احمر الشفاه ونشاف هذا لا يعتبر من الوشم. لماذا؟ لانه لا يظن بحال انه من اصل الخلق. تسمي وشم وعلامه الوسم والوسم ومنه السمة ومن ايه السمة. وقول الله تعالى تعرفهم بسيماهم اي بما يدل عليهم من علامات ظاهرة وغير ظاهرة. وهنا قد لبن ايه الوسم. فقال هو من الوسم ومن الوسم هو اقرب من الوسم لان الاسم علم للمسمى. ولذلك من ثبوت الوضع اسم علم من ضمن الاسماء اسم علم. شو مين في مجال يقول لك ايه اسم علم يعني دل على معين علم من سمي به. فانت من علاماتك من علاماتك اسمك. هذا معنى ايه وهي العلامه لان كل ما سمي فقد نوه باسمه نوه علم نوه ذكر ونوه وعلم نوه باسمه وايه صار علامة له باسمه ووسم وسم يعني ايه علم صار فيه علامة. طيب ده ايه ده معنى ايه هنا يقول حبيب اسم الله من كلمة اسم هذا معناها المجرد ويكون موقع دلالتها بحسب ما الله إليه. فلما يقول اسم الحيوان يقول ايه علامة تدل على مخلوق مخلوق متحرك متنفس غير ناطق له صوت. يقول ليه الحيوان اسم الانسان واضح حيوان ناطق يأكل ويشرب ويتنفس ويتوالى. يقول هل هنا الله يقول اعلى كل ايه اضفنا كلمه اسم الى الله عرفنا كلمه اسم الى الله باسم يعني باسم الله الباب عرفنا معناها اسم، عرفنا معناها الله. اللهم لك الجلال الدال على الدال على شأن الله عز وجل، والدال على ذات الله عز وجل، والدال على عموم صفات الله عز وجل. ولذلك لما قلت معناه كده برضه مقدمة دي مسألة علمية وتظهر من باب الخبرة البحثية، لم تجد في اليوم ما يقضي القمر في معنى اسم الله. يعني احنا رب دلوقتي مجرد محاولات، لأن لازم يسألوا إيه؟ محاولة، خاصة لما يكون من أهل اللغة. كن لكن تبقى فاهم إنه لم يوجد في اللغة ما يقضي القمر في، لأن هم اختلفوا نفسهم هل هو مشتق ولا غير مشتق. نفسهم وفهمت ليه اختلفوا وتعرف ايه الجزئيه. قوله الله قال الكسائي قال الكسائي هو والفراق بين علماء اللغه اصله الاله، اصله يبقى دول جرم مشتق من الاله، حذفوا الهمزه وأضغم اللام في اللام فصار كلاما واحدا مشددا مفخما. الإله، الإله عبارة عن إيه؟ ألف لام ألف همزة لام هس. قالوا بتحذفت الهمزة فبقت ألف لام لام هس. الإله فكها ألف لام همزة لام تمرد، حذفت الهمزة بقت ألف لام لام، وجعل في مقام المحذوف تشديد على اللام. الله في أصل آل الله، فراح شايل الهمزة وشدد اللام في الوجه عشان عشان من حيث التصريف ده أصله، فجعل الهم الحذف وجعل بناء الحذف ايه تشديد اللي هو تعظيم الحرف بدلا من المحذوف. اي نعم بدلا من المحذوف هو العمل. فبقت الله مفهوم، وبقت الله دي شددت عوضا عن كلام ما يسميش امور من الله. وقال العلامه ابن تيميه رحمه الله الصحيح انه مشتق. هو طبعا ابن تيميه هو الشارح يجيب الجزء الشاهد على المعين. ابن القيم كان بيتكلم هذا الكلام في المعرض فك خناق فيما يتعلق بمن قال هو مشتق او غير مشتق. طب ايه الخناقه؟ ايه الخناقه في المشتق او غير مشتق؟ معنى مشتق يعني حاجه، معنى مشتق في اللغه يعني يعني له اصل وفرعه حاجه صح. هو لو مصدر يبقى خلاص، لو مصدر يبقى ده اصل ايش. فهم قالوا ايه؟ قالوا ده لا مش مشتق، لان الاشتقاق معناه تفريع عن اصل، وده معناه ان الاسم وجد بعد. ولو قلنا ان اسم الله وجد بعد يبقى هذا معناه لاسمائه وصفاته ان اسماءه وصفاته ليست اجنبيه. نحن نؤمن ايمانا جزيلا ان اسم الله اسبق لكل وجود لغوي وغير لغوي صح. سوري ان اسم الله ازلي واسبق لكل وجود لغوي وغير، لان هو اللي خلق الانسان وخلق اللغات صح. فهم خافوا من كلمه مشتق لئلا يقال على ان الاسم حادي. فهم يعني اشتقاق يعني يقول اصلها الشمول ثم اشتق بقى الاسم، يعني معناه ايه؟ ده فتره كان في فتره في اصل اللسان وفي اصل النطق كان ايه؟ ما كانش في كلمه اسم، كان في كلمه سمو وسمه وابتدا ايه؟ فهم فضلوا دي فقال لا ما نقولش مشتق. ابن القيم قال لهم لا هو مش شرط، بس مش بالمعنى اللي انتم بتقولوا عليه، عبارة عن مجال لغوي. ايه نطلق بالجزئية بتاعته عشان يتفهم معنا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الصحيح ان كان دلوقتي معنى ايه رضا الله لغة تانية، مش معنى علشان خلق اسم الله لغة تانية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الصحيح انه مشتقل وان اصله اله على كلام الشفاء والايه والفراح، كما هو قول السيبويه وجمهور اصحابه، الا من شجع وهو الجامع، وده من حيث اللغه، من حيث المعنى الجامع لمعاني الاسماء الحسنى والصفات العليا، لان التكلم على الاسم بيرجع لجهتين، جهه لغويه وجهه معنويه، الجهة استقاطية صرفية وجهة بلاغية، مفهوم؟ فنقول ده من حيث الصرف والبناء والوزن، أصله كذا، وزنه كذا، أصله من كذا، ده مركب، لا ده أصله من إفراد، ده أصله كذا، ده أدغم، تكتب، ثم نقول ها من حيث المعنوية وبلاغية مجموله كذا وكذا وكذا. كلام بدرسه كلام مقيم بقوة، الذين قالوا بالاستقاء والذين قالوا بالاستقاء إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه أسماء مشتقة من مصادرها للغير وهي قديمة، ونحن لا نعلم بالاستقاء إلا أنها ملاقية لمصادرها في المصدر والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع الأصلي. يعني لما جيت أكل خناقة قال لهم نحن نقول أنه مشتق وليس مرادنا بالاشتقاق آخر سطر، يعني السنة اللي بالنص نرجع لهم بس كانت آخر سطر، وليس مرادنا بالاشتقاق أنه فرع انه متولد بعد اذن لكم. اما ايه المراد بالاشتقاق عن الشيخ؟ ايضا المراد بالاشتقاق من يمكنني لاصل في المعنى، يعني ليس ايه اسما بلا معنى بل هو يرجع الى معنى. طب ويعني عن الشيخ ممكن يرجع؟ لا، عشان احنا عايزين نقول مساله وعايزين نقراها نحارب بيه، نحارب بيه نفاق الصفات الذين قالوا ان الاسماء ما هي الا داله على ذاته كعلم. نفاق الصفات من فريق الايه؟ قال السميع والعليم اللي قالوه بالقران فيه والله سميع عليم، قالوا اسماء اعلام زي علي واحمد ومحمد والحاج احمد والاخ احمد، فاسماء اعلام ما معنى لها؟ واضح؟ ودي خناقه كبيره جدا بين اهل السنه وبين وبين اهل البدع فيما يتعلق بنفي الصفات. المعتقد الحق المعتقد الحق في هذه القضيه اجمالا حتى تعرف فيها تفصيل بحسب دراستك، ان كل اسم من اسماء الله عز وجل فهو راجع الى صفه من صفاته سبحانه وتعالى، فكل اسم مشتق من الصفه التي تتعلق بهذا الاسم والتي يجري الاسم على معناه. كل اسم من اسمائه مشتق من الصفه التي يجري معنى الاسم على معناه، كالسميع مشتق من السمع والعليم مشتق من العلم، وكأن السميع اسم وصفه. وهنا سؤال، هل كل اسماء الله صفات؟ نقول نعم، كل اسماء الله صفات، كل اسماء الله صفات، وليست كل صفات الله اسماء. نقول كل اسماء الله صفات وليست كل صفات الله. فقد ثبت ان الله ينزل الى السماء الدين، قد ثبت ان الله يمكر، قد ثبت ان الله يغضب، وقد ثبت ان الله يضحك، وقد ثبت ان الله يحسن، فلما اتفونا وليست هذه باسماء. واضح؟ وقد ثبت ان الله عليم، وقد ثبت ان الله كريم، وقد ثبت ان الله حليم، وقد ثبت ان الله سميع وبصير ورحمن ورحيم وحنان ومنان، وكل هذه اسماء وصفات. يبقى كل ما نزل اليه صفات منها اسماء ومنها صفات، لكن ما فيش حاجه اسمها اسم بلا، ليس هناك اسم بلا صفه. فهم ما عندهم خلافه كبيره جدا بين اهل السنه وبين اهل الصلاه فيما يتعلق. طب من قيم عايز ايه؟ يعني يضرب بضربه معينه في هذه الخلافه اللي بين مساله الاسماء. فنقول لهم لا اوعى، هو مش صح. ليه؟ لان احنا عندنا عصر في الاسماء والصفات، عصر عقائدي، ان كل ايه؟ مش شق من كده. فلما تيجي تقول لي الله مش مشتق، هذه ما مشكله، اوعى تقول كده. ده هو مشتق من كده، ده ليه؟ عشان احنا عايزين نثبت ان كل اسماء حتى بما فيها الله. عشان لما يجي يقول طب الله فين الصفه؟ نقول هي الرب والربوبيه والكريم الكرم والعليم العلم. فقال لهم احنا نقول بالاشتقاق مش على معنى التولد والتفرع، لاننا نؤمن بان الله خلق الأبدي وان صفاته واسماءه. لأن الله خلق أزلي وأن أسماءه أزلي، ليس منها كائن حادث ولا متولد، ده المقرر الصحيح. وبالتالي فيقولون بالاشتقاق لا يعني التولد بعد إذ لم يكن موجود، ولا يعني الفرع من الأصل بعد لم يكن موجود، إنما الاشتقاق بالمعنوي، قضية معنوية علمية، إن احنا نقول إن الرب ده مرجعه إلى الإلهية. فالاشتقاق يقول وتسمية المحاة بذات عن كلامه وتسمية المحاة للمصدر والمشتق منه، يعني كل من هم يجيبوا وده مصدر وده مشتق منه أصلا وفرعا، ليس معناه يعني لما يجيب المحاة الصبر استخدام في المرأة وفي لسان اللغة، وده أصل وده فرع وده مشتق وده مصدر، مفهوم؟ ما بيقصدوش، لا يقصدوا بذلك أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. من هو باعتبار إيه؟ يبقى المصدر، معنى المصدر أوسع ولا معنى المشتق؟ المصدر، أو المصدر ممكن يتفرع منه معاني. يبقى هم لما ذكروا في كتبهم قضية الاشتقاق والمصدرية ما كنوش يقصدوا تاريخيا ولا ظهوريا في الوجود بحيث يقابل من المصدر ظهر قبل المشتق ومن اللسان عرف المصدر، لا، إنما هو اللي يتكلمه من ناحية الانتماء المعنوي. وإن لفظ المصدر على سبيل الاصطلاح أشمل في المعنى من لفظ المشتق، حتى إذا ما سمعت كلمة مصدر عرفت أنه أحوى لكل ما اشتق منه معنويا. عشان احنا حتى في الحديث بتاعتنا قلنا أن الله عز وجل رب الجلالة الله مشتق من الإله، فرب الإله يدخل فيه ويتضمن معنى الله ومعنى العليم ومعنى السميع، لأن عشان يبقى إله يبقى سميع عشان يسمع عبودية اللي بيعبدوه، ولازم يبقى عظيم عشان يبقى إله، ولازم يبقى رب، ولازم يبقى قوي عشان لو استضعف. واضح؟ يبقى صار اتصال المصدر. وعشان كده بعضهم حتى اللي قال ان رب شاف الاشتقاق وقال لا هو مش مشتق، قال ايه؟ قال لما جيت اتكلم على معناه ده من اهل السنه راي، قال ايه؟ قال هو اسم جامع لكل معاني الكمال والجمال. وبعدين قال الله معناه يعني معنى انه الاسم الذي يرجع اليه كل صفه من صفات الله. طبعا هو ده مش تجاوز، لكن هم عايزين يقولوا احنا حتى وان كنا بعدم اشتقاق فانما لم نكل في هذه القضيه بماذا؟ بالمعنى، بالمعنى. ولذلك قالوا ان اسم الله خصائص لغويه هي الاشتقاق واصل النظر وما يرجع اليه والاله والتالق والالهيه، وله صفات مع له الدلاله المعنويه وهي انه كريم حليم عظيم قدوس جبار له البركه منه البركه ومنه الخير. واذكر معاني كثيره زي ما هنقرا بعضها مما اورده الشارع من كلام ابن القيم لما ذكر مساله اللقاء دافع عنها واضح وبين ان حتى القول بالاشتقاق مش هيضر، لان كلمه الاشتقاق عند الاصول عند النحويين عند النحاة مالها؟ ليس معناه التولد بعد عدم الوجود او الفرع والحدوث. واللي منع عشان هو ضر الاجابه دي لان اللي منع الاشتقاق خافوا من الحته دي عندنا اللي منع الاشتقاق وقالوا ان ايه ان لفظ الله غير مشتق خافوا من ايه؟ منهم يقولوا مشتق فيقول لهم اه اذا هو لم يكن قبل هو ايه؟ قال ابو جعفر بن جميل الله اصل الاله والصفه الهمزه التي هي فاء الاسم والصفه الهمزه التي هي فاء الاسم فانشقت اللام التي عين الاسم واللام الزائده وهي الساكنه فاظلمت في الاخرى فطرقت اللام الواحده المشدده في كلام الكفاء والقراء هو كلام ابن جرير، بس كلام الكفاء اخذ على اللفظ وكلام ابن جرير اخذ على الوزن، اله على وزن فعال فقال لك شال الفيل بتاع الكلمه الغين اللي هي همزه الكلمه وقال له اللام عن اللام وهكذا. مساله وزن مفهومه؟ مساله ايه؟ وزن عارفين الاوزان؟ بتوع الاعداد والسبع وعارفين مش كده؟ الفاء والغين واللام فعال فعول الى اخره. فهنا ايه؟ إله على وزن إيه فعل، إله فعل، فقال أه هم حجروا لي وأشغلوا لي زي بالضبط، حجروا الهمزة وراحوا أشغلوا لي اللام في اللام، ها؟ هم بقت العل، بس شددوا العين فبقت العل لله، فمنها النعم، قضية الوزن. وأما تأويل الله وضع الاعجاب المختلف زي ما خدنا قبل كده اللي هو الاشتقاق اللغوي والمعنى. في المعنى معنى لفظ الله فانه على معنى ما روى لنا ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق يأله يعظيم ويأله يعني يحبه وله يعني قديسه. ابن القيم ذكر 10 خصائص نظريه لفظ الاله، يعني اله بمعنى احبك واله بمعنى استغاثه واله بمعنى عبده واله بمعنى لاجع منها اله الاله المقيم الى امك ومنها اله بمعنى حب عظم. يعني ذكر 10 هم كلهم مقتضيات الايه؟ الالهيه، مقتضيات التاليف اللي هي اللي هي ايه؟ المقتضيات التأليه الباعثة على العبادة. فقال الإله والمحبوب، لأن الإله المحبوب، الإله هو من يفزع إليه، لغة الإله من يحب، هو معنى يفزع إليه، وهو يحب، وهو يطاع وكذا كما قال ايه؟ يعبد، لأن هذا كلمة يعبد هو اللفظ الجامع لمعنى ايه؟ لمعنى الإله، اللفظ الجامع لمعنى الإله. مفهوم الاخوان؟ ما ذكر انه اتى عن ابن عباس وثق بسنده عن بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الله ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين. الله ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين. فان قال لنا قائل وما دل على ان الالوهيه هي العباده؟ من أمر هي العبادة وأن الإله هو المعبود في اللغة وأن له أصلا في فعل في فعل ويفعل يعني هو الواجب بتاعها. وذكر بيت رؤبة بن عجاج ان هو لله مر الغانيات المده صبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. يعني يقول ومن قال من اين ان رب التألف والاله بمعنى المعبود فليقل من العرب كانت تستعمل كلمه التألف بمعنى تعبد. وذكر هذا البيت. ولا شك ان التألف الذي على وزن التفاعل من آلهة يأله من آلهة يأله وأن معنى آلهة إذا نطق به عبد عبد الله آله الله يعني عبد الله. وقد جاءت منه مصدر يدل على أن العرب قد نطق به بفعل يفعل بغير زيادة. وذلك ما حدثه لي سفيان بن وكيع وساق الثوري بن عباس انه قرأ ويضرك وإلهك ويضرك وإلهك تعطيه اقراء حق ويضرك وآلهتك وهنا وإلهتك يعني وإيه وعبادتك وإلهتك ويضرك وإلهتك وإلهتك من غير ألف ويضرك وإلهتك هم مش وإلهتك هم ومشنا صد العرب قال عبادتك يعني في قراءة كأنه يقول يعني يقول هنان فرعون أما تظهر موسى حتى يتركك ويطلب عبادتك مفهوم بينما في القراءة الأخرى يتركك ويطلب إيه معبوداتك آلهتك مفهوم ويضرك فليقول قال عبادتك ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد. وساق بسبب آخر عن ابن عباس ويضرك إلهتك وإلهتك قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثل عن مجاهد عن مجاهد ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله بمعنى عبد أله بمعنى إيه؟ عبد. وأن الإله بمعنى العبادة الإله ألف هم ألف لم همزة لم ألف هاء مصدر مصدر أله الإله. وتقع حديثا عن أبي سعيد مرفوعا إن عيسى أسلمت أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم اكتب باسم الله. فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. وهذا الحديث لا صح لكن معناه صحيح. هذا الحديث لا صح لأنه في سنده في سند هذا الحديث إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحة أبو يحيى التيمي. قال الجهمية بن زاد قال صالح جزرة كان يضع الحديث لأن هذا يسمى جزرة. هذا الرجل مشهور بإيه؟ بجزرة اللي هو مين؟ إسماعيل بن يحيى. فلما سئل عنه قال صالح قال صالح جزرة كان يضع الحديث. مين يقول عليه كده؟ الذهبي ثلاثة حديث. وقال الأزدي ركن من أركان الكذب لا تحد الله عنه. وقال ابن عدي عامة ما يرويه بواطيل عامة ما يرويه بواطيل. وقال أبو علي الليثوري الحافظ والبرقطني كذاب البرقطني قال عليه كذاب. قال الذهبي كنت مجمع على تركه وساق له هذا الحديث يعني ما يدل على ان هذا الحديث بالذات من ايه من علامات كبيره. قال علامه ابن القيم رحمه الله لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظيه وساقها عشر خصائص لفظيه زي كل اله بمعنى عبد بمعنى احب بمعنى لاذ بمعنى عظم وهكذا. بمعنى استغاثة معنى فزعة. فكل أليس إلى فلان يعني فزعت إليه وكذا. فذكر عشر خصائص الجد دي لا تعميل ولا دراستها العلم. ليه؟ كان المهم المتعبدين فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته نحن متعبدون بماذا؟ بمعانيه أشهر إذن واضح؟ لأنها ألفاظ شرعية وإن كانت بإنسان عربي مبين. ولو خضعنا الأسماء والصفات للغة وذهبت عنا قضيتها وفوق وما ضل من ضل في الأسماء والصفات إلا بأنه أخضع قضية الأسماء والصفات لماذا؟ للغة. وفوق إيه؟ فما ليش انت بقى بتقلك ان ايه خصائص اللغوية؟ كيف ان احنا نعرف ايه خصائص المعنوية الشرعية؟ لاننا نؤمن ايمانا جازما ان كل اسم من اسماء الله يدل على معنى يليق به هو صفة من صفاته جل وعلا على الحقيقة وليست على المجاز دون تأجيل ايه دون تعطيل او تحريف او تحريف او تشبيه في التمثيل او تشبيه. نؤمن بكل اسم مما سمى الله به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه ونؤمن ان هذا الاسم يدل على صفه من صفات الله وسمي. نثبت هذه الصفة على الحقيقة ولا المجاز؟ على الحقيقة بلا تعطيل لا نعطلها ولا نقول عليم بلا علم ولا نحرفها فنقول عليم بمعنى الإرادة ويجب معنى القدرة ونظر بمعنى الرحمة لا نحرف والتأويل منه ولا نمثل ونشبه فلما قل يد كيد الانسان تعالى الله عن ذلك علوم كبيره او كاي من مخلوقاته لماذا لانه ليس كمثله شيء افهم ثم بلا تكليف بلا تكليف لا نقول ان هذه الصفه كيديتها كذا او على شكل كذا او على هشاه كذا مفهوم لاننا لا نستطيع ادراك ذلك واضح كده مفهوم يبقى اللي يهمنا في القضية ايه؟ الخصائص المعنوية لصفات الله عز وجل. هذا علامة ابن القيم من الكلام اللي صار اللي برضه كله عايز يقول ان الله اهل اللغة قالوا انه مشتق من الإله ومنهم انهم قالوا غير مشتق واضح؟ وناصر ابن القيم رحمه الله له مشتق وقال ان الاشتقاء لا يعني الخلود والتولد والفرع من الاصل انما يعني الانتماء الى معنى حتى يرجع كل اسم الى صفه لمصدره يقول فسميع من السمع مصدره ايه سمع وعليم من العلم مشكله وهكذا ثم قال ان المعنى اللي هو المصدر الالهيه او الاله فاذا قال قائل منين الاله بمعنى المعبود حتى يكون الله هو المعبود فقالوا من العرب كانوا يقولوا ذلك وقالوا ان في قراءات القران في بعض القراءه وهذه القراءه التي قراءه حق زي ما انتم عارفين وادرك وايه فعليها قال ابن زوجين في باب المسير في علم التفسير صنع مكتب الثالث وقرأ ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد ابن جبير ومجاهد وابو العالية وابن محيصن وابن لهتك قال الزجاج المعنى ويظهرك وربوبيتك ويظهرك وربوبيتك ترديدك وتعظيمك والإله العبادة والمعنى ويظهرك وعبادة الناس إياك قال ابن قتيبة من قرأ وإلهتك أراد ويبرك والشمس لأنه قال أن فرعون قال قل أنا ربكم وأن ربه الشمس. إن هو يعبد الشمس وهم يعبدونه هو. وعلى قراءة وإلهتك وعلى استغفر الله وعلى قراءة وآلهتك ويذرك وآلهتك يعني إيه؟ يذرك وما تعبد. مفهوم؟ فابن عباس كان بيميل إلى قراءة وإلهتك مش وآلهتك. ليه؟ لأنه يقول إن فرعون كان يعبد ولا يعبد. فقراءة حق عند ابن عباس كان معناها لا يتوافق مع المعنى. شايفين؟ لأن هما إيه؟ يقول إن فرعون يعبد ولا يعبد؟ لا لا يعبد. يقال وإلهتك عن عبادتك. شايفين؟ لأن لو قرأنا بقراءة حق هيبقى إيه؟ فرعون يعبد. فليقول اه نعم هدف الجيش وهدف فالمراد بعبادتك ان يذرك وتعبد عباده الناس اياك فلا يصرهم على ذلك. ومن قرا بالهتك يذرك وايه وما تعبد. مفهوم يا اخوان؟ قال العلامه ابن القيم رحمه الله لهذا الاسم الشريف عشر خصائص توضيح وثقه. عرفت يعني ايه عشر خصائص توضيح؟ عرفت يعني ايه؟ ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر. حديث عظيم جدا. العلماء لما تفكروا في المعنى اللغوي عندهم قواعد تحكمهم ويستطيعوا من خلالها حكم مضمون اللفظ اللغوي حكم ما يتعلق باللفظ لغه كلمه. يرجع لمصدر كذا ويرجع لمصدر كذا ويرجع لمصدر كذا. مفهومه؟ لان دي ايه؟ محصوره واسباب حصرها بين ايدينا. مش كده ايه؟ فكل من واحد مثلا كان عندي ساعه في اللغه يقول لك لا دي دي ما شوف ومنها دي الشعر الفلاني ومنها المعنى الفلاني عند العرب ومنها اللون ومنها المحبه ومنها التقدير ومنها التعظيم. طيب لما نيجي نتكلم على مدلول اللفظ المعنوي ان هو دلاله اللفظ لما جعل له عند المتكلم. دلاله اللفظ لما جعل له عند المتكلم. في فرق بين لما اجي اسالك ايه معنى احمد كل احمد بلا معنيين. المعنى الاول ونسالني عنها من جهه اللغه وهي اسم علم شرط مشتق من ايه من الحمد. والمعنى الثاني هو مرادك فيما جعلته له انها تدل على معين تريده. معين ايه؟ احمد بقى من تعب صح؟ فلنقول لك هل تعرف احمد؟ تقول لي اه عارف احمد اسم علم مشتق من الحمد. دي اجابك؟ اجابك وقت طبعا انت بتضحك عليا لكن اجابك هو انك بقى نسالك عن احمد. تقول لي بقى ان واحد بالضبط ليك مراد وهو المعنى الذي قصده المتكلم لما وضع له الكلام. مفهوم الجمل؟ مقدمة واضحة؟ واضحة مش واضحة؟ المعنى الذي وضع له المتكلم الكلام. لما بنيجي في الكتب اللغة العربية ونقوله والأسماء تنقسم إلى كذا وكذا وكذا. واضح؟ فعندنا الأسماء اسم الأعلام. شو من الأسماء الخمسة. وعندنا طيب اسم الأعلام ده ايه هو اسم العلم؟ الاسم المجرد الجاي. يبقى لو انا حد سالته الكتاب اللي بقى احمد هيبقى ده مجنون. لما يتكلم واحد يقول وقابلت احمد وانما اني احب احمد مش هيبقى كلمه احمد هنا زي ما خدتها كمثال في كتاب النحو ولا لا؟ ايه اللي غير مجنونها؟ ايه اللي غير مجنونها؟ شروطها المبنى واحد. المبنى واحد لكن المعنى الذي
أراده المتكلم
ولله الناس الأعلى. كلمة سميع، كلمة عليم، كلمة رحمن، كلمة رحيم، لما تقولها في اللغة في الكتاب بتاع النحو إذا أقول لك إيه رحمن مكة كلمة رحمن تقول لي إيه؟ تقول لي عالم، اسم عالم مشتق من الرحمة، صح؟ شو إيه؟ على رجل فعلان كده خلاص ده الكلام إيه؟ كده أنت عرفت ولا لا؟ كده أنت فكرت معناه ولا لا؟ في كتاب من شمال موضعه كلفظ لغوي. لما انا بقول الرحمن على العرش استوى، يقول لك ايه الرحمن؟ ما تقوليش بقى ايه اسم عالم مشتق ظهر، ده هتقولي ده اسم من اسماء الله سمى الله به نفسه، وهذا الاسم يرجع الى صفه ثبوت صفه الرحمه الى الله. وتبدا بقى المعنى بتاع الاسم ده او معنى لفظ الرحمن في هذا الموسم هيبقى هو زي موسم بتاعت الرحمه، لكن هيبقى له معنى يريده المتكلم. ها وضع المتكلم هذا اللفظ المعنى المراد، واضح ولا مثل الاعلى؟ فقد وضع الله عز وجل اسماءه وصفاته كمتكلم، كلمنا الله عز وجل فجعل هذه الالفاظ العربيه ليست داله على مجهولها اللغوي المجرد، واضح، بل هي داله على معان وضعها المتكلم جل في علاه والله دال، جعل هذا اللفظ دال على هذه المعاني، واضح؟ طيب لما يكون المتكلم ده الاستاذ بتاعك مدرس للرشد ممكن تحصي المعاني التي ارادها من اللفظ الموضوع ولا لا؟ ممكن تتقلب تقول انت قصدت ايه لما قلت انا احب احمد، يقول لك احمد فلان ده بس كذا وكذا وانا قصدت بكذا ان هو فيه من الصفات كذا وكذا واحبه بمعنى كذا وكذا وكذا، فتستطيع ان تحصي المعنى الذي اراده المتكلم باللفظ. طيب جل شأن الله، هل يستطيع احد ان يحصي المعنى الذي اراده المتكلم وهو الله باللفظ الذي تكلم به؟ ها لا يستطيع ان يحصي ذلك الا هو. مفهوم ايه؟ مفهوم اخوان؟ مفهوم انت في الاخر خالص كله انت يا اخي الاخر ده وراء ده لا اللي التفت وراءه بس انت ايه؟ وقول لي انا قلت ايه؟ انا قلت ايه دلوقتي؟ لانه لا يحكي المعاني التي ارادها المتكلم بكلامه الا المتكلم، ونحن لا نستطيع ان نحصي مراد الله، نستطيع ان نحصي مراد مشايخنا البشر اللي زينا لما يجيب سؤال بالاستبيان بالاتصال بجمع كلامهم بعضهم على بعض، لان محدودين مهما بعض بالمعنى محدودين، اما المعاني التي يريده الله لا حدود له، لا حدود له ليه؟ لان علمه وحكمته لا حدود لها. فيقول ليكون من الاعلى من حضرتك متى سوف يكون شرح العقيده؟ ولماذا تم تحويل الدرس الى درس لغه عربيه؟ كم تعرف بس ادعونا بالصبر على ما نحن فيه. ومتحكم هو متخيل سن العقيده دي ان احنا هنحكم بالهندي هنحكم مثلا باللاوندي، هو مش تفاجئ العقيده مش فاهم ان لابد يكون هذه المعنى اصلها كذا ومعناها كذا واقتضى الشرع لها كذا وهذا يترتب عليه تصور المعنى العقائدي كذا، فهو بيتكلم من الصبح اللي مش عارف يتكلم فيه. خايف تكون المهم كان الورق اللي بيجي لي فيه سنه، لكن عادي الصبر والاحتساب موجود لعل الله يكون فيه عزه، لانه والله الذي لا اله الا هو بل الله عز وجل ان يرزقني بحكمه، الله اتمنى لان الذنوب لا اعلم منها الا الله، فالآن يجب أن يكون وراء ذلك حكم كما يفعل الله عز وجل. فكلام الله عز وجل لا يوقف على المراد إلا منه، قد يدلنا على بعض المراد لكن لا نستطيع أن نسي كل المراد لأنه من جهة لم يؤتينا كلها ومن جهة الحقيقة وكوننا كلها كل المراد. فهو يوم إيه؟ واحد يقول نحن مطالبين بأن نفهم مراد الله من كلامه لنعمل به صح، فكيف ذلك رحمة الله عليه؟ لا من شعرة منك مكلف بأقل قدر من ذلك المراد. بدليل الآية أقل قدر من المراد يتكلف به أقل من نفس فهمه، وتجد أن نفس الآية دي بيغور فيها ويغفر عليها أعلى من خلق ويخرج منها من المعاني ما يعني تقف أمامه كل احترامه صح الله. لكن ده مش معناه التكليف مبني على إيه؟ على الإحصاء التالي. أقل قدر من دين الكمال نعمة الله ورحمته، أقل قدر يعني مثلا نحن مطالبون بمعرفة معاني أسماء الله وصفاته حتى تستقيم عبودياته ولك، لأن من أعظم ما تتقلب فيه القلوب معاني أسماء الله وصفاته. لما تتفكر في معنى الرزاق، معنى الحليم، معنى الكريم، معنى الجبار، معنى العظيم، معنى العزيز، معنى الحكيم، الحلم أعظم عبادة تقلب القلب ودورانه في ثلاث معاني أسماء الله. لكن هذا الدوران أنت تقول في بعض الوقت وتستقيل عبوديتك على أقل قدر من إيه؟ من هذا المراد. لكن المراد أوسع. طيب الإحصاء نوعان، الإحصاء للمعاني نوعان، او الاحصاء للثناء على الله، خلينا بقى في الكلام المتصل، الاحصاء للثناء على الله نوعان، احصاء في مجنون ما عرفنا من الفاظ الثناء لقد ضرب بقول، احصاء لمجنون ما عرفنا من اقسام ما عرفنا من الفاظ الثناء هذا قسم، والثاني التي بلغتنا الفاظه. طيب انت تعرف هذا، لا تستطيع ان تحصي كمان معاني هذه الالفاظ التي بلغتها، ونوع من الاحصاء يبقى الاحصاء كمان معاني هذه الالفاظ في اسماء وصفات الله ما لها باحصاء. نحن نتكلم بقى عن صعب الفهم، الكلام ده نوع من الاحصاء، يبقى احصاء هذه المعاني ها ده برد. طيب والبرد الثاني ان احنا نحكي الالفاظ، نقول كل الالفاظ التي فيها الثناء على الله التي اسمى الله بها نفسه او سمى بها نفسه او وصف بها نفسه احصاها، يعني جمعها، يعني جمعها في النفس. جميل. فنقول ما تبي لهذا ولا لك إلا هو، لا يحصي ذلك إلا هو. يعني لا يحصي تمام المعاني والألفاظ التي عرفها لعباده إلا الله. أقول إيه؟ ولا يحصي مثل الألفاظ الدالة على الثناء إلا الله. وشو ده؟ وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصي ثناء عليك أنت، لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أستطيع أن أبلغ في الإحصاء المرتبة التي، طبعا ده هنا نفي جنس، نفي جنس الإحصاء ولا نفي كمال الإحصاء؟ لو قلت نفي جنس الإحصاء كفر، ورغم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حاجه ابدا في الثناء على الله وبكف. لكن المنفي هنا ايه؟ ايه اللي يقول عنه كمان؟ صبر الذراع واحد حبيبان لا انت كما اثنيت على نفسك فهو النفاح نفى صوره معينه يا رب انا اشهدك انني لا استطيع ان اصل في احصاء الثناء عليك ذلك المبلغ الذي تخفيه انت اذا كانت كما واضحه بالنص بمدين النص بحرينه اللفظ يقول فهم لا احصي ده نفي كمال مش نفي حقيقه مش ان هو ما يعرفش حاجه ابدا في الثناء على الله ما بقول ما انت كمال ان يصل في حق الثناء على الله المرتبه التي هي الله وهنا في قول ما في ثناء عليك يعني لا احصي المعاني التي تدل عليها الاوصاف التي اعرفها فلا احصي تمام معنى العظيم ولا تمام معنى السوى ولا تمام معنى وجه ولا تمام معنى وجه تمام المعنى محشوش فهو بدليل عدم العلم الكيفيات مش ده غير من جروب النقر واضح ولا في ايه ولا في بقيه لانه قال ايه او استاثرت به مما يدل على اننا لا نحصي ولم نحصي الجملة في الألفاظ الجملة في الأسماء والصفات الدالة على الثناء على الله عند الأمور منها قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك افهم يا أخي افهم بارك الله فيك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به فإن الغيب عندك دل على إيه؟ دل على أنه قد حجب عنا ما بعض أسمائه وصفاته دل على الثناء عليه صحيح؟ وبعد ما يؤمن الواحد يقول الله هو مش هتقدر يدفع كلمة بس المهم الله عز وجل آلاف الأسماء يا راجل الحديث جاء بحديث من أمة لله في ساعات المسيحيين إيه؟ لأن أنا نعم من أحصاها دخل الجنة. يعني 99 اسم دول دول طريقة. فقد جعل الله لكل اسم من أسمائه طريقة. كما سمع رجل يدعو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال لقد دعا الله باسمه الأعظم. مفهوم؟ وبينما إيه؟ هذا من باب فضيلة هذه الأسماء فمن تقول يقول اعلموا اعلموا أن لله 99 اسما هذه 99 اسم من فضائلها أن من أحصاها دخلتها ويجي واحد جاهز بحالاتي يقول لك 99 اسم بس هو بيحفظه ويقول له الحمد لله رحمه الله يقول لك بكرامة كده أحصاها يعني عمل عليه دار بقلبه في فلكها عمل بمقتضاها تعبد وتذلل وتوكل الى الله به وده شرحناه في باب مستقل هنا باب مستقل وان الله في عطر الحقوق يكون هذا الكلام ده في باب مستقل وجود متسجل فبعض الناس قالوا احصان شبابها وهذا الكلام لا تسمعه بين الله من كلام العلماء وان هذا مردود مردود لكن لابد من ايه؟ من التضبط في معانيه ومشاكله، وعرفنا الاحصاء امور والاستضافه شرحناها. المهم احنا قدامنا ده. الموضوع ده ايه؟ انك تعلم من الاسماء ان الله عز وجل اسماء ايه؟ كثيره جدا، الاف يمكن، ملايين يمكن، مليارات يمكن، الله؟ ومن لا يعلم هذا؟ الا هو سبحانه وتعالى. طب مين يعرف بقى عددها؟ الله عز وجل. لا احصي ثناء عليك، لا احصي عدد. ولا يحصي معاني فهو من جهه العرش العموم الاحصاء دربان الاحصاء دربان مش كده الاحصاء ايه ان الله هو المأخوذ له الكريم والاستاذ مره واضح ها هو جاب المعانى على الضبوط وهم الاحصاء على الضبوط هنا دلوقتي حالي والسعر القعاد بعتاد المصري
ما بالنار ما بالعيش وهو ممكن الإحصار يكون أهم بك أهم مك كان على برضان الإحصاء برضان الإحصاء من جميع أقول لكم
الإحصاء في المدوين معه كنص مثلا من الله
والثاني
والثاني تحكيم المرض
لا إحصاء الأنصار الإحصاء برضان الأول إحصاء المعاني التي جاءت الفضول يعني احنا عرفنا الأسماء اللي السميع العليم والحنان والمنان والكلام هل أحد يستطيع يقول إن رأت أفسي معاني هذه الأسماء على تمام الكمال؟ لا هنزل طيب وما أفتكني نقطة من يعني السماع هو الألفاظ نفسها الأسماء والصفات نفسها في منها ما لا يعلم إلا الله فأيضا هذا الوصف هذا إيه؟ الوصف عدم وجود الكتاب وعدم وجود الكراسه لازم تلاقي انا لو اتكلم في الزمان الايه كلنا في الزمان قال ليه لان الشيطان يأبى عليك فهم هذا المنهج ممكن جدا اللي بيحكي صفه كثيره ويقول لك مات وقال وعاد ومات لم يفتح عليك عين وفايز وقال له لا تبني فيك شيء ارسل الصبح ما تبنيش فيك شيء ونزل الشريط بس والمؤمنين صحوا نعيط جميل قوي هو بعد ما تعيط وما خلصت عدة ولادين بالخوف كل ما نزل لكن بناء عقائد ما فيش الشيطان يخضع عليه فهم العقيده ولذلك الامه كلها جراويش كل الامه الا من رحم الله جراويش نحيا قد كده وتلاقي جراويش يسد الدين مين في بناء عقائد فلازم تفهم الدرس ده كل ولاد لازم كل ولاد لان كل واحد من يخش ابنه يدخل معاه غرفة يقول لا تصرف حتى الكلام وابن عباس يقول النوم في مجلس العلم والصلاة من الشيطان والنوم في ميدان الجهاد منة من الرحمن فهم؟ وهذا الأثر أخرج البخاري عن نفسه أو أورد ابن حجر على الأرسل في شرحه في كتاب تحكيم قول الله تعالى يغشيكم النعاس أنا لكم منه ليه؟ لأن الفضل من الله ومنه أمنة ففضل الله عليهم بأمنه في وسط الموت والقاس والضرب وراء نامه طبعا دي ناس نامت ومنافقين مجالهمش موت لكن نوم في الصلاة العلم فلازم ذات الوقت العقيد يقول لك يا صاحب عمي فرضاه بشان حرف وقال ممكع من قاعد على دماغك قرصة لازم تتخذ من أسباب الاستعانة كتاب والكراس والقلم وكل كلمة تكتبها تاخد بالك فلو بقول لك تبعنا في موريش انت قاعد جاي فطبعا دخلت وخرجت وانا دخلت موريش وكان يقول لك بس يبقى لغة نام قام على حته ايه الموازن والافعال انا كان المشكله انا نط في الجامعه انا جاي فتح جديد الى عربها لغه اصلا فهي مش بضحك انا والله لا اضحك ولا امزح لان الامه والله العظيم بتغفل في دينها والله العظيم بيسرق منا جنه دون ان نشرب وبيغسلونا ويشتروا علينا شبابنا ونسائنا وبناتنا ونحن نطالب من المطالبون ان احنا حتى نسرد الدنيا عمود يا ابن انا عصابة ودي الحق عشان كنت مطلقش لأن يصبح منك دينك يريد هلاكك يريد أن يقتلوك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرضوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا إن بس المباشر الذي يحتاج إلى أطباق سيبدأ من أول يناير يعني تلاقي بيت في الهجوم في الحارة والنار يبوسه بتاع زمان هيجيب افلام العيانة وافلام الإباحية ويثبت الرسول ويثبت النار ويثبت كل حاجة وطبعا الناس عارفين الليل ابنك اللي اسمها شبكة بقى عامل زي الراجل اللي بقى 40 سنة بالجنة يعرف اكثر مني يعرف اكثر مني ممكن انت ابوه تساله لازم ايه الحكاية تعلم مني لانه بقى الإباحي اكثر منك انت تربى على الفجور على الدنس وانت عمال نفسك ايه سواء تاكل وتشرب وتنام وكل ما يقول الدرس درس العقيده لا اله الا الله محمد رسول الله هي العقيدة ايه؟ شهادات حاجة في الموت، حاجة في السن، حاجة في العيشة، حاجة في الصلاة. قالوا انت محتاجين طبعا الرقائق مطلوب جدا، لكن لازم تعرف ان الرقائق عشان تجيب رجل مع زوجته دخلوا المسجد، لكن من دخل المسجد خلاص الرقائق مش مضمان. يلزموا ايه؟ بالحكمة، والحكمة يلزموا الامر والنهي، يعرف هو فين، يعرف الدنيا النهارده ليل ولا نهار والنهارده ايه، لان مثل في حرب لا يعلم مداه الا الله، والله ولا يعلم مداه الا الله. بيبقى ايه الفتن بسبب الراجل كان بيمسح حلق، فالراجل كذا وده كذا وده كذا وده كذا، والله العظيم والله العظيم بلاء لا يعلم مداه الا الله. بيبقى من المشاكل في مكتوبات الواحد يكاد يموت من شدة ما تخيل انه منتقمة او مختلفة او منتقم وقع منها. لكن ليه؟ مفيش ترجيح قائدية، مفيش ترجيح قائدية ابدا، مجرد دخل صلى الصلاة. فلا بد ان تعلم ان انت شغال في دينك من غير ما تشعر، مفهوم؟ فلازم تفهم انه الامر محتاج الى تنبه وتدبر. فتنبه لما تبقى قاعد في الدرس ما تاخدكش الغفله، استعن باسباب ايه؟ استعن باسباب العين، مما جعله له سببا للعين، مما جعله له سببا للعين، واطلب العون من الله عز وجل المعلم. تنبه لهذا، تنبه لهذا ايما تنبه، والا فتصدق انت ان شاء الله. فهمت كويس؟ طيب، يبقى جمله ما عرفته او ما تكلمنا فيه اليوم، الاول اننا انتهينا من الكلام على حكم الابتداء بالبسمله، ثم ذكرنا موقعها وانها تاتي للابتداء، وانها ينبغي اذا تعلق به متعلق ان يتاخر عنها وان يكون او يتقدم، واذا اذمر كان اولى واذا تاخر كان اولى، لان لذلك فوائد عرفتها. ثم تكلمنا على معناه وعرفنا بداية الكلام على الاسم لأنها مركب من حرف وإيه وكلمة، الكلمة اسم والباء المصاحبة أو الاستعانة، واسم ما معناها لغة كذا. ثم تكلمنا على معنى اسم الله، معنى رب الجلال، وقلنا أنه قال لو استقم الإله أي المعبود، وشفنا من الكلام ما يدل على هذا إلى أن انتهينا أنه ينبغي أن نعرف أننا متعبدون بمعاني أسماء الله. واضح؟ ثم قالوا انه قد ذكر باسم الله خصائص مضيعه، فالاله بمعنى الهه، بمعنى حبه، الهه بمعنى لاذا، بمعنى استغاثه، بمعنى فزعه، الى اخره. فالعقل بمعنى ايه؟ فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق باللغه، الخصائص اللغويه. اما الخصائص المعنويه فبدانا بالمقدمه، قدمنا في ان احصاء المعاني التي أرادها المتكلم من كلامه لا تعرف إلا من المتكلم، ولذلك نحن لا نستطيع أن نحصي تمام المعاني التي أرادها الله من كلامه إلا من الله، فهذا لا يأتيه ما إلا من يشاء أو يحجبه. واضح؟ ولذلك ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله عز وجل وذكره وناداه بأنه يحصي ثناء عليه، ليحصي ثناء ايه؟ عليه، هو كما اثنى على نفسه. وكل من اسم الاحصاء ثم راجع لمعرفه كلام المعاني بما عرفت من الالفاظ او حصر الالفاظ التي لا تعرفها، فنحن لا نحصي لا من هذه الجهه ولا من تلك، مفهوم؟ انما الذي يحصي ذلك موضوع. وقلنا ان الداله على عدم الاحصاء امور ذكرنا منها قوله صلى الله عليه وسلم او استأثرت به في علم الغيب من الحديث الطويل، عارفينه؟ ها؟ اللهم اني اسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك، سميت به نفسك او سماك به نبيك صلى الله عليه وسلم، او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب. هذا دليل. والدليل الثاني أنه في حديث الشفاعة يا أخواني، حديث الشفاعة الكبرى، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن على يستأذن فيؤذن له فيفضل تحت العرش، يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل علاه فيفضل تحت العرش،
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي بانواع من المحارم لم اكن ادريها من قبل. فيفتح الله علي بانواع من المحارم لم اكن ادريها من قبل. شوف انت الكلام ده انت يوم القيامه قبل الفصل من الصلاه بعد الناس الشفاعة الكبرى التي يكون لها فيها من المفاعل لها الى لها وبقضية عقائدية لا تشكيل. إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله على فيفتح الله علي بأنواع من المحامل لم أكن أعلمها من قبل أو لم أكن أدريها دليل على ماذا يقال؟ دليل على أن منها ما لم يعلمه إلا الله. فيفتح بها على النبي صلى الله عليه وسلم بضعفها في هذا الوقت. مفهوم يا أخي؟ مفهوم؟ وذلك جعلك تعرف أن أسماء الله وصفاته عظيمة ومعانيها عظيمة لأنها ترجع إلى عظيم جل علاه. أقف عن هذا وأثمر في المرة القادمة. وأنا أجدد في هذا المقام على مسألة بدعة النوم، بدعة اتخاذ يوم ولادة النبي الجديد. هذا الكلام أنا يعني حضرت خطبة الجمعة الماضية في هذه القضية، هذه القضية. وصلنا في الجمعة القادمة أيضا بنبدأ منه إن شاء الله تعالى. وجعلنا ورق مجموع بمعاون بعض المسلمين لأنه خير من الإعانة على هذا. ونبدأ فالإخوان ننشر هذا الورق ونذكر به الناس من باب أن يصح لينا وأن نشهد الله أن لا نبرأ لمن بدع من فراغ وليس من باب أن نصح نمنع وأن المنع وعدم ذلك قدر ربك عز وجل. لأن ممكن قائل يقول يعني أنا لما أعمل كده أو لما بجيبش أو بحتفلش أو ما يسويش أو كده هل ستفرط البدعة؟ كلنا عبارة جميعا دائما تتذكر ليس المهم أن تموت البدعة إنما المهم أن يحيا دينك أن يحيا دينك هذا هو المهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.